بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد قيمنا. لم تتسابق العرب قديما كتسابقها بالجود والكرم، ولم تتفاخر العرب كتفاخرها بالجود والكرم. جاء الإسلام فقرر كل خير ونبذ كل شر، فكان مما قرر قيمة الجود. الجود مكرمة والبخل مبغضة، لا يستوي البخل عند الله والجود. قيمتنا لهذه الليلة قيمة الجود، وللحديث حول هذا الموضوع الشيق معنا ضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد الإعلامية. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
نسعد مشاهدينا الكرام بمداخلاتكم واستفساراتكم وإثرائكم الذي تعودناه منكم كل حلقة. إن شاء الله تعالى سيكون معنا السؤال التفاعلي في هذه الحلقة: الجود بالمال من صفات الأبرار. برأيك كيف يمكن توظيف المال لخدمة المجتمع والإنسانية؟ كيف يمكن توظيف المال لخدمة المجتمع والإنسانية؟ نسعد بمداخلاتكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة. شيخنا الكريم، نبدأ على بركة الله هذه الحلقة بالحديث عن معنى الجود. وعندما نتحدث عن الجود فإنه يتبادر للذهن مباشرة الجود بالمال، فما الفرق بين الجود والكرم والسخاء؟ نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس وفيها قوة الإقدام قوة الإحجام. قوة الإقدام منها العطاء، السخاء، الكرم، الجود، وهذه قوة عظيمة غرسها الله سبحانه وتعالى في النفوس والجبلة، فمقل ومستكثر. الإنسان مجبول على حب النفس والمال، وطبيعته الشح والمنع وقبض اليد، نعم، ولكن أيضا فيه قوة أخرى في المقابل خلقها الله عز وجل. وبعض الناس فيه منع إحجام، وبعضهم في المقابل فيه إقدام. الله عز وجل حثنا على الجود والكرم والبذل والعطاء، وجعلها من القيم العظيمة والصفات الجليلة. فالجود من أشرف السجايا وأعز المواهب، ويكفي في فضل أن كل نفيس جليل يوصف بالكرم. لكن قضية ما هو الفرق بين الجود والكرم والسخاء والإيثار، هذه مثلا معاني متقاربة. الجود في اللغة البذل والعطاء، وهي صفة تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير بلا مقابل. الجود بذل ما ينبغي من الخير بلا مقابل، ما هو شرط مال، ممكن يبذل شفاعة، ممكن يبذل خبرة، ممكن يبذل وقتا، ممكن يبذل نفسه. والمال طبعا أحد وجوه البذل العظيمة في الجود. وقيل الجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. الجود صفة ذاتية في الجواد، لا يستحق بالاستحقاق ولا السؤال، والكرم مسبوق باستحقاق السائل والسؤال. أما السخاء بذل ما لا يحتاج إليه، سواء لمحتاج أو لغير محتاج، فالسخاء لا يصعب على الإنسان والمال فيه لا ينقص بالبذل. والإيثار أعلى مراتب الجود، أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه رغبة في الأجر عند الله. فالجود ثلاث مراتب، إحداها أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهذا هو السخاء، يعني ما يحتاج إلى مجاهدة حتى يجود، حتى يبذل، حتى يعطي، ما يحتاج مجاهدة،
نفسه مجبول على ذلك.
أيوه، هذا أعلى الدرجات. لا، هذا السخاء. الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي لنفسه شيئا، أو يبقي لنفسه مثل ما أعطاهم، هذا هو الجود، الجود بمعناه الواسع المعتاد. الثالث أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، فهذا هو الإيثار. طبعا هناك شيء اسمه الأثرة عكس الإيثار، أن يخص نفسه بالشيء ويستأثر به دون أخيه. فهذه أثرة مذمومة. إذن الجود فيه بذل وفيه عطاء وفيه سخاء وفيه تقديم الغير على النفس، يشمل تقديم الغير على النفس. لكن الجود هذا واضح أنه صفة اختيارية، النفس نفس الجواد تنبعث للعطاء بلا حاجة إلى أي ضغط ولا إلزام ولا إحراج، يعني انبعاث تلقائي.
نعم نعم. شيخنا الكريم، الكتاب والسنة تسخر بالعديد من الوقفات مع الجود والسخاء والكرم، يودنا أن نلقي الضوء على الجود في الكتاب والسنة.
طبعا الجود من صفات الله، فالله تعالى كريم جواد
سبحانه،
وجاء في الحديث إن الله كريم يحب الكرم، وفي القرآن طبعا يا أيها الإنسان ما غرك بربك
الكريم.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جواد يحب الجود، وهذا حديث رواه البيهقي وابن أبي شيبة وحديث صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله في الدنيا وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. الجواد الجود من علامات الإيمان، إذا كان لوجه الله، من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم ضيفه. العرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين حتى يبحث عن ضيف يضيفه. الجود والكرم من صفات الأنبياء. إبراهيم عليه السلام قيل كان بيت له أربعة أبواب،
الله أكبر،
من كل الجهات، يعني لو جاء ضيف من الشمال يدخل، جنوب شرق غرب. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه؟ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ في الآية الأخرى. يقول سعيد بن سيب رحمه الله كان إبراهيم أول من ضيف أضاف الضيف، وإبراهيم عليه السلام كان يكنى بأبي الضيفان، وكان لقصر أربعة أبواب لكي لا يفوت أحد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أعظم الناس صدقة، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى، ولا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه إياه قليلا أو كثيرا. وربما يجي واحد يعني يستوهبه رداء يحتاجه، أو عليه جبة أو عليه، فيعطيه إياه بلا تردد. كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ممكن يعطي 100 رأس من الغنم أو من الإبل، 100 100 100 في الفتح، يعني تألف قلوب أقوام. كان العطاء والصدقة أحب شيء إليه. كان سروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. وابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. وقال جابر رضي الله عنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال له، كما قال الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. بلغ من كرم عليه الصلاة والسلام أنه جاءته امرأة ببردة قالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة قال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، قال نعم وأعطاه إياها. فلما قام لامه الصحابة قال أردت أن تكون كفني،
الله،
وكانت فعلا كفن لذلك الصحابة. الجود من صفات المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، ثم قال هي النخلة. فما هو وجه الشبه؟ أن النخلة كثيرة النفع، تنوع الخير ودوام الخير، يعني إذا ما كان رطبا فهو تمر، وإذا ما كان تمر ودبس، وإذا ما كان دبس فهو من خوصها وسعفها، وإذا ما كان فهو من ظلها، وإذا ما كان فهو من جمالها، وحتى لو انقلعت يؤخذ ما بداخلها ويؤكل. وكذلك معمرة وكذلك ثابتة في الأرض، ما تهتز إيمان المؤمن، كذلك ما يهتز بالفتن، ودائما يعني ظلها دائم، ما يسقط ورقها، يعني في صيفا شتاء ربيعا خريفا. فهذا يعني ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل مطر شديد فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، يعني لو مطر خفيف بس تؤتي. يعني قال قتادة هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن، يعني ما في ما شيء انقطاع، ما إما وابل وإما طل يعني ما. وكذلك الجنة يعني دائما البستان على كل حال هذه، والله يضاعف سبحانه وتعالى. ثم الجود سبب لدخول الجنة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، ثم قال بعدها إيش؟ أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى للجنة. والجود سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا سبب بركة في المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا قال الله في الحديث القدسي يا ابن أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال ما نقص صدقة ما نقصت صدقة من مال، يعني بل تزيده. وكل يوم يصبح فيه العباد في ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، وهذا الخلف قد يكون حسيا حقيقيا، قد يكون يعني في العدد، يعني مثلا واحد 100 يصير عنده 200، وقد تكون في البركة فيكفيه الأقل، وقد يكون توفيقا، وقد يكون خلفا في الصحة، وقد يكون أولادا، يعني من جنس آخر غير جنس المال الذي أنفقه. وقال ابن القيم رحمه الله في الصدقة للعلاج وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية. وسأل رجل مبارك يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع بشيء، فقال له اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء فاحفر هناك بئرا فإني أرجو أن تنبع هناك عين فيمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ كما رواه البيهقي في شعب الإيمان. قد يكون خلفا مباركا في الأولاد والزوجة، قد الله سبحانه وتعالى يقي شرا كثيرة، وقد الله يقضي حاجاته، قد يدفع عنه وعن أهله سوءا. الجود ستر لصاحبه، لأن الناس يحبون من يعطيهم ويغضون الطرف عن عيوبه. السخاء والكرم كما قال الشافعي يغطيان عيوب الدنيا والآخرة، وهو الذي قال وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وهذا سؤدد بلا جود ما في، قالوا سؤدد بلا جود، يعني تبغى منصب تبغى مكانة بلا جود، كملك بلا جنود. وقال بعض الحكماء الجود حارس الأعراض، بينما البخل والشخ والبخل والشح أهلك من كان قبلكم، هذا لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل. فهذه يعني جوانب إيمانية، يعني موضوع الجود ما هو فقط موضوع يعني نفسي بس، لا يحمل عليه حب الله والأجر والدار الآخرة فوائده في الدنيا.
البخل يا شيخ يعني ماذا يترتب على البخل، وكيف الشريعة ذمت هذا الخلق؟
يعني ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني الآن هذا البخل يودي بصاحبه في المهالك. البخل إذا كان منع المال، يعني مثلا واحد يعني لا يحسب أن الذين يبخلون ما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل وشر لهم سيطوقون ما بخلوا به، يعني يوم القيامة يتحول كنز مانع الزكاة ثعبانا أقرع، يعني سقط شعر رأسه لكثرة سمه يطوقه ويعضه ويلتق ويلقمه يده رغما عنه فيقضمها. الله قال صف، يعني الله سبحانه وتعالى قال تكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم، نعم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
هذه الآية يعني تكفي في يعني التحذير من هذا الخلق البخل، نسأل الله العافية. شيخنا الكريم، بالنسبة لمجالات الجود، يعني هل هو مجال واحد في المال؟ يعني أكثر ما يتحدث الناس أن الجود في المال، على أهمية الجود في المال، ما هي المجالات الأخرى التي يجود بها المرء؟
المجالات منها غير المال الجود بالنفس، وهذا أعلى درجات الجود، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ولهذا كانت الشهادة في سبيل الله يعني المرتبة العظيمة، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. في عندنا الجود بالعلم، أن الواحد يعلم خلق الله، يعلمهم معاني القرآن، كلام الله، شروح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحكام الفقهية، الحلال والحرام، يعلمهم الأخلاق الفاضلة، يعلمهم الآداب الحميدة والحسنة، يعلمهم ما ينفعهم في دينهم حتى.
والجود بالعلم هل لابد أن يكون من العلماء فقط؟
إذا كان فتوى لابد من العلماء، إذا كان كلام في القرآن والسنة لابد يكون من عالم بهما، لكن لو كان في مسائل يعني يحسنها الشخص، ضبطها، له أن يبلغها، أن يبلغها. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو
آية.
إذا ضبطت الآية بلغ الآية، ضبطت الحديث بلغ الحديث، ضبطت معنى الحديث بلغ معنى الحديث، ضبطت تفسير الآية بلغ تفسير الآية، حفظت فتوى من عالم ضبطتها تأكد منها بلغ. هذا يعني الإنفاق من العلم أعظم من الجود بالمال.
الله أكبر.
ليش؟ لأن يعني المال ينتهي، العلم سبحان الله يبقى، ما يعني يزيد بالإنفاق. ابن القيم رحمه الله قال: ومن الجود به اللي هو العلم أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا، أنت اطرح عليه المسألة، قل: تعرف كذا. من الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها شافيا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مسألة فأعطاهم جواب مسألتين، قال: يا رسول الله، يعني نحن ندخل البحر مثلا للصيد، للسفر، ومعنا الماء للشرب قليل، لو توضأنا عطشنا،
صحيح،
يجزي أن يتوضأ ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأعطاهم جواب على مسألتين، سألوا عن مسألة. وكان يعني العلماء الكبار يعني يستقصون الإجابات للناس. شيخ الإسلام رحمه الله كان إذا سئل عن مسألة من سعة علمه يذكر مذاهب الأئمة الأربعة ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح ومتعلقات المسألة وتطبيقات المسألة في الواقع وأمثلة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البخل بالعلم، قال: من سئل عن علم علم ثم كتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. في عندنا الجود بالنصيحة والرأي والخبرة والاستشارات.
اسمح لي أخذ هذا بعد هذه المداخلة. مداخلة معنا الدكتور عبد الله الشواهنة، تفضل يا دكتور. حياك الله دكتور عبد الله.
حياكم الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد الله، أستاذ الشريعة الإسلامية والناشط بالعمل الخيري، حياك الله يا دكتور.
الله يحييكم ويرضى عليكم.
حديثنا عن قيمة الجود، وسؤالي لك دكتور عن قيمة الجود بالمال وأهميته للنفس والمجتمع، تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء الله يجزيه خير دكتورنا الدكتور محمد على الكلام الطيب الرائع، أنا متابعه والله، وفعلا يعني حينما نتكلم عن الجود بالنفس فهو أعلى درجات الجود على الإطلاق، ولكن حينما نسخر المال من أجل الجود بالنفس فمن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني حينما يكون المال سببا لإحياء الأنفس مرة أخرى فكأنني فعلا تقدمت أنا بروحي وبنفسي من أجل هذا الأمر. لذلك بعض الآيات القرآنية كان في سورة الصف أو في غيرها قدم المال على النفس. أحيانا المال يحيي الأنفس، ونحن من خلال العمل التطوعي ومن خلال الجالية المسلمة وبالذات الإخوة السوريين عندنا في الأردن حينما نكون معهم في المستشفيات، حينما نرى الأطفال المصابين بالسرطان وهم يتجرعون لحظات الموت، ونقدم لهم في تلك اللحظات عمليات زرع النخاع وكذا، ونقول للناس تبرعوا بالمال من أجل إنقاذ حياة، يعني فعلا نجد النتائج الرائعة، أننا أحيينا أنفس كانت يعني متجهة إلى الموت، والحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد البشر. ولكن حينما يسخرك الله سبحانه وتعالى ويسخر مالك ويسخر نفسك ويسخر جهدك ويسخر وقتك، فأنت حينها تقدم بهذا الجود رسالة للإسلام في سماحته، في عدله، في حبه، في تواضعه، في عدالته. لذلك إسلامنا دائما يتجه إلى الآخر. إنسانية الإسلام حينما تنتشر عند العالم كله نراها واقعة حقيقية حينما تقدم هذا المال، حينما تخرج هذا المال من داخل نفسك، وحينما تخرجه من داخل يعني بيتك أو كينونتك، فأنت هنا تتهيأ بأن تكون تسمو على كثير من أمور الدنيا، وكأنك تنتقل إلى مرحلة أخرى، وكأنك فعلا جدت بنفسك في مثل هذه اللحظات. لذلك أنا أقول دائما الجود بالمال لمن يتيسر عليه أن يجود هو فرض عين وليس فرض كفاية. الفرض الكفاية لمن لا يتيسر عليه أن يقدم المال، فيقدم رب درهم سبق ألف درهم أو صاحبه إلى الجنة إلى آخره. لذلك المسلم الحقيقي هو الذي يقدم ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن رأينا صفحات مشرقة بيضاء ناطعة نقية صادقة من إخواننا في الخليج مع إخواننا السوريين وإخواننا اليمنيين وإخواننا العراقيين، ونقول لهم العربي والمسلم يد واحدة، وكذلك غير العربي وكذلك غير المسلم نساعده ونقدم له العون من أجل المحبة التي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تكون من خلال إنسانيتها، من خلال إنسانيتنا. نرفض دائما أن نفرق بين هذا وذاك، ولكن ديننا يسعى دائما أن نكون صفحة بيضاء نقية بإذن الله تعالى.
أحسنت، شكرا لمداخلتك الكريمة دكتور عبد الله.
حياك الله، أهلا وسهلا.
كان معنا الدكتور عبد الله الشواهنة من الأردن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من رحمة الله بعباده أن فرض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء تطهيرا لهم ولأموالهم، وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا تجب إلا على من ملك النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، ولكل مال زكوي نصابه المعروف، وإنما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب باستثناء الزروع والثمار، فإنها تجب زكاتها فور حصادها. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاة هذا الدين إذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين. أما إن كان دينه على غني يمكنه السداد في أي وقت فإنه يزكيه كل عام. وما أعد من الأموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت وأثاث المنزل فلا زكاة عليه، وما أعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها. فأد زكاة مالك طيبة بها نفسك، واعلم أن الله سيعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم وحديثنا كان يدور قبل الفاصل حول مجالات الجود. تحدثنا شيخنا الكريم عن المجال الأول الجود بالنفس، ثم تحدثنا عن الجود بالعلم، وبدأنا بالجود بالنصيحة.
الجود بالنصيحة والرأي والخبرة والاستشارات من وجوه الجود العظيمة نظرا لحاجة الناس الماسة الآن. كم مشكلة نفسية، كم مشكلة اجتماعية، كم مشكلة بين أب وابنه وبنته، بين زوج وزوجته، بين الزوج وزوجته. هذه المشكلات تنتظر الحل، لكن مش ليس كل الآباء والأمهات والأزواج والزوجات عندهم قدرة على الحل، فيريدونه من خبير. لما يجي الجواد يعطي خبرته، كبير سن يعطي من تجربته مثلا، الدين النصيحة. مع تعقد الحياة وزيادة التحديات يحتاج الناس للاستشارات في شتى القطاعات.
صحيح.
يعني مثلا الاستشارات الإدارية، في مؤسسات خيرية وقفية تحتاج إلى مثلا استشارات تخصصية في اللوائح والأنظمة، الهياكل التنظيمية، التخطيط الاستراتيجي مثلا. هذه استشارات باهظة الثمن، يعني لو أردنا نجيب خبيرا ليقدمها سيأخذ على الساعة كذا وكذا. ما أجمل أن يجود بها خبراء استراتيجيون لله تعالى، ما أجمل أن يكون يعني هذا. سوق الاستشارات يقدر الآن في المملكة 20 مليار ريال. تكلفة متوسط عقود الاستشارات في المجال الاستراتيجي يعني على مستوى الشركات من 700 ألف إلى مليون ريال. لما يجي ناس يحتسبون لوجه الله يقدمونها لهيئة خيرية أو مؤسسة وقفية، هذا جود عظيم، هذا يمكن يمتد نفعه أثر يعني الأجيال
ولا يقدر بثمن.
أيوة. ثم عندنا الجود بالاستشارات المالية والاقتصادية، يعني مثلا الآن ميزانية الأسرة مثلا،
مثلا نعم،
لما يقدمها ناس أهل خبرة مجانا. مثلا استشارات القانونية، لما يجي محامي يقدم إلى أرملة مجانا مثلا أو إلى مؤسسة خيرية. الاستشارات الهندسية، لما يجي مثلا خبير هندسي يقدم استشارته الهندسية في الوضع الإنشائي للمبنى مثلا، تقويم المبنى لجهة خيرية مثلا. تتراوح نسبة عمولة الاستشارات الهندسية في بعض البلاد من 6 إلى 8%، وفي بعض البلدان تصل إلى 12% من قيمة المشروع. الجود في الاستشارات اليوم باب عظيم من أبواب الأجر. صفحات المستشارين في برامج التواصل الاجتماعي من أبواب الجود العظيمة لو صدقوا مع الله. الاستشارات القانونية في بناء النظم الإدارية في العقود في القضايا، كذلك في نصايح أنقذت حق أرملة وحق يتيم، أو أنقذت مظلوما. الاستشارات الهندسية مثلا في بناء المساجد، في بناء الأوقاف، بناء المراكز التعليمية الوقفية، كلها تحتاج إلى استشارات هندسية.
ألا يعتبر هذا من زكاة العلم أن الله عز وجل من عليك أيها المهندس أيها المحامي أيها الدكتور يعني بفضل عظيم، فتوقف من وقتك ساعة في الشهر أو ساعة في الأسبوع، هذا مهم.
بلى بالتأكيد نعم، يعني هذا بلد يعني هذا من وجوه هذا يعني من الجود بالرأي، هذا اسمه الجود بالرأي بالخبرة بالاستشارات بالنصيحة. وعندما يقدم لوجه الله بإخلاص وإتقان، يعني مو أنا مش إذا كان لشركة بفلوس اجتهد لهم ودرس وسهر الليل، وإذا كان لمؤسسة خيرية أو ناس أعطاهم من طرف، لا يعطي، لأن هذا صدقة، هذه صدقة، تصدق برأيه. في ترى كثير من كبار السن يمارسون الدور هذا، يعني لو أردنا أن نقومه بالمال يطلع فيه. يعني مثلا أحيانا نقدم نصيحة لشاب متعسر موضوع زواجه أو لفتاة في قضية ورطة مثلا ينقذ به. أحيانا يعني يقدم هذا الرأي لخلاف مثلا أسري ممكن ينقذ عائلة من التشتت. وأيضا يعني الاستشارات الهندسية لما تقدم لبناء مسكن لأرملة أو أيتام. طب الاستشارات الطبية والنفسية، هذه استشارات تقدم مجانا يعني للمحتاجين المرضى. الاستشارات التربوية، الاستشارات التربوية من أعظم أبواب الأجر، لأن فيها بناء النفوس، فيها بناء النفوس استشارات تربوية. لما تقدم مجانا. أنا أدلك على منهج تربوي من الصغر إلى مثلا في كل الجوانب الإيمانية، أخلاق، آداب، والفقه، الأشياء العلمية، العنف الأسري والتفكك الأسري وعلاجات لأمراض كثيرة. الآن يعني تعالج بالآراء، بالآراء الناضجة، إنه جود عظيم وصدقة كبيرة في إنقاذ أسرة من التفكك. المطالع لإحصائيات الطلاق اليوم يعرف أهمية هذا النوع من الاستشارات، لأنه بلغت نسب الطلاق نسب عالية جدا، يعني الثلث تقريبا، وأحيانا من كل زيجتين واحدة تنتهي بالطلاق.
الله المستعان.
يمكن يعني عبر الهاتف المجاني والرد على الاستفسارات، مواقع التواصل، ولما تكون الجهة مرخصة ومتخصصة وتقدم مجانا. في الجود بالوقت والجود بالراحة، فيبذل وقت راحته يعني أن ويطلع من العمل بدل ما يرتاح أحيانا، أو في الإجازة يعمل أعمال لله من هذا النوع، يعني في نفعهم، نفع المسلمين، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وعندنا الجود بالطعام، والطعام خير المال.
جميل، أنا أخذه بعد هذه المداخلة إذا أذنت لي. معنا سعادة المهندس سعيد بحداد، رئيس التنفيذي لشركة مشهورة للاستشارات الهندسية. أهلا بك مهندس سعيد.
الله يحييك يبقيك.
حياك الله معنا في هذه المداخلة، حديثنا عن الجود، وبودي أن تتحدث سعادة المهندس عن الفكرة التي طرحها الشيخ قبل قليل، وهي الجود بالرأي، الجود بالمشورة، والتقديم للعمل الخيري مجانا. وأنا أعلم أن لكم سابقة مباركة في هذا المجال في الاستشارات الهندسية.
جزاك الله خير أخي الكريم، وأشكرك وأحيي الشيخ محمد المندل معكم في
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
حقيقة أن الجود بالمشورة هو إرث إسلامي عريق جدا، ونحن رأيناه متمثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتى الحباب بن المنذر من تلقاء نفسه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الموقع الذي كان يتوادد فيه المسلمين. نفس الشيء فعله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عندما أشار على المسلمين في غزوة الخندق بحفر الخندق حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم مثلما وجد حاجة أخوه المسلم إلى المشورة في مجال هو يبرع ويتفنن ويتخصص فيه، فعليه بالتالي أن يبادر إلى أنه يفيد أخوانه، ويعني يتحقق بذلك النفع سواء للمسلم كشخص أو للأمة كمجتمع. نحن في شركة مشورة.
نعم، شركة مشورة
رائدة مع إخواننا في مؤسسة المشروع الخيرية، هو أن نقدم استشارات هندسية مجانية للجهات الخيرية التي لديها مشاريع هندسية، من خلال هاتف يقومون بالاتصال عليه لمدة 4 ساعات في الأسبوع.
ما شاء الله.
هذه ال4 ساعات بإمكان أي جهة خيرية أو يعني أي أحد المتبرعين ليرغب في بناء مسجد أنه يستشير يعني إخوانه في مشورة، وبالتالي يقدمون له الاستشارة والنصح مجانية. طبعا الهاتف هذا هي كانت فقط عبارة عن نافذة، بعد النافذة هذه بيكون فيه التواصل من خلال الإيميل أو من خلال حتى اللقاءات إذا احتاجت المسألة مشورة أكثر.
وكم عدد طاقم العمل يا دكتور مهندس سعيد؟ طاقم العمل؟
طاقم العمل عندنا في الشركة حاليا 6 مهندسين.
ما شاء الله، كلهم يعني متخصصين في مجال الاستشارات الهندسية ويقدمون هذا يعني تبرعا يعني؟
طبعا احنا عندنا يعني مشاريع أخرى نعمل فيها ونأخذ عليها مقابل، طبعا غير هادف للربح، لكن الاستشارات مجرد الاستشارة احنا نقدمها بشكل مجاني تماما من خلال التعاون مع اخواننا في مؤسسة المشروع الخيرية او اي مؤسسات اخرى، او بعض المرات حتى يعني جزء من رسالية الشركة عندنا ان احنا نساعد الجهات على انها تحقق يعني الفائدة الاكبر من مشاريع هندسية عوضا عن الهدر. يعني على سبيل المثال،
نعم،
احدى الجهات يعني كانت عندها تكلفة احد المشاريع تتجاوز 4 مليون ريال، نحن يعني من خلال تقديم بعض الاستشارات البسيطة،
نعم،
نستطيع أن نوفر في هذا المشروع يعني مبلغ يتراوح بين 700,000 و1,000,000 ريال.
جميل.
فهذه فيها حفظ لموارد، حفظ موارد المسلمين، حفظ يعني أيضا كذلك يعني لموارد هذه الجمعية أو الجهة الخيرية، فيها أيضا كذلك تحقيق الفائدة الأمثل والأكبر للناس الذين سيستفيدون من هذه المنشأة لاحقا.
رائع.
بل إني أنا أشيد يعني حتى بتجربة بعض الجمعيات أنهم يعني يعمدون إلى بعض المتقاعدين من المهندسين من الشركات الكبيرة زي شركة أرامكو زي شركة صراط شركة سكيكو ويعينون في مناصب استشارية معهم في الجمعية حتى أنهم يفيدونهم ليس فقط الجانب الهندسي يعني بل أن حصل أنا عندي بعض الزملاء خريجين محاسبة طلبوا أن يتجهون إلى جمعيات خيرية أنهم يعملون معهم بنظام العمل الجزئي وبدون مقابل لمراقبة حسابات الجمعية وتحسين الملفات والوثائق الخاصة فيها. فأي شيء من شأنه حفظ مصالح المسلمين ويعني العودة الفائدة من ذلك على الناس هذا شيء يعني نفع كبير جدا جدا يعني. وفي الكثير من الأخوة المتقاعدين من الشركات الكبيرة أتوقع عندهم الاستعداد أنهم يعني يبادرون بالمشورة.
هذه مبادرة كريمة منكم مهندس سعيد بحداد وإن شاء الله يحذو حذوكم الكثير. شكرا لمداخلتك الكريمة.
ونحن أيضا أي
قطع الخط ويعني صراحة يعني مشروع يعني يتحدث في صلب حديثنا حول الجود بأوجه متعددة والإخوة في مشورة يعني يشكرون على هذا. نواصل الحديث في الصور ومجالات الجود.
كنا نتكلم عن الجود بالطعام.
نعم.
الطعام من خير أموالنا كما أخبر عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. سأل رجل حاتما الطائي يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم؟ قال نعم غلبني يتيم من طيء نزلت بفنائه وكان له 10 رؤوس من الغنم فعمد إلى رأس منها فذبحه وأصلح من لحمه وقدم إلي وكان فيما قدم إلي الدماغ المخ فتناولت منه فاستطبته فقلت طيب والله فخرج من بين يدي وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم إلي الدماغ المخ يعني وأنا لا أعلم فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته فرأيت دما عظيما وإذا هو قد ذبح الغنم بأسرها فقلت لما فعلت ذلك؟ قال يا سبحان الله تستطيب شيئا أملكه فأبخل به عليك؟ فقيل يا حاتم فما عوضته؟ قال 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقيل له أنت إذن أكرم منه؟ قال بل هو أكرم جاد بكل ما يملكه وأنا جدت ببعض مالي عليه. الشيخ باز رحمه الله كان عنده سفرة لإطعام الطعام 30 عاما.
الله أكبر.
في ناس سبحان الله عندهم باستمرار يعني لإطعام الطعام سواء كان إفطار الصائمين ولا في المساجد ولا في المسجدين ولا في طبعا مو في رمضان حتى في غير رمضان. في عندنا نوع مهم جدا اللي هو الجود بالجاه يعني واحد له مكانة له منصب له يعني وظيفة مرموقة يسمع له ويطاع فيشفع شفاعة حسنة في جلب منفعة أو دفع مضرة أو إحقاق حق أو نصرة مظلوم أو إعانة ضعيف. الله قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وفي الحديث اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا. ومن أنواع الجود أيضا الجود بالعرض. كيف يعني؟ أن يسامح من اعتدى عليه من سب من شتم من اغتابه.
نعم.
يسامح. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه اقرض من عرضك ليوم فقرك. نعم. أنت بكرة محتاج لكل حسنة. وليس المقصود من الجود بالعرض أن يتساهل الإنسان بحرمات أهله أبدا والله لا. لكن واحد اغتابك فأنت دريت وسامحته قال لك والله يا أخي أنا أخطأت عليك مرة سبيتك مرة شتمتك مرة نلت منك مرة غضبت عليك وتكلمت فيك شيء حصل فقلت له عفوت عنك لله. هذا ليس المقصود إقرار الفواحش ولا الرضا بها أبدا لكن سلامة الصدر والمسامحة فيما لا يترتب عليه ضرر.
جميل. شيخ الكريم ونحن تحدثنا عن الجود بالطعام أود أن نلفت الانتباه إلى مظاهر الإسراف في الطعام، في الزواجات، في الولائم التي يعني يتباهى بكثرة، هل هذا من الجود يا شيخ؟
لا، هذا من الإسراف. طبعا قد يجتمع جود وإسراف، يعني نعم. ممكن يجتمع بعض الناس خصلة حسنة وأخرى سيئة، خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا، وفي بعض الناس والعياذ بالله بخيل على نفسه، بخيل على أهله وعلى أولاده، بس إذا جات الكاميرات
نعم
مد الموائد،
لا حول ولا قوة.
وفي بعض الناس لا سرا ولا علنا، البخل المتأصل يعني ولا حاجة ما فيه. طبعا هذا الإسراف اللي فيه رمي الأطعمة،
نعم صحيح،
واستعمال الرز لرفع اللحم فوقه بس،
لا حول ولا قوة،
يعني الناس ما يأكلون كل هذه الكمية.
صحيح.
ليش حط كل هالرز؟ يقول يعني شوف، يستعمل الرز لرفع اللحم فوقه بس، وهذه مصيبة والله، كارثة. ونحن نرى يعني نرى من بين أيدينا ومن خلفنا ماذا يحدث للناس العالم، يعني في دول شعوب مسلمة كيف تموت من الجوع اليوم
بعد أن كانت يوم الأيام في غنى.
نعم أي نعم.
شيخي الكريم، قبل أن أنتقل إلى محور آخر، الجود مع الزوجة والأطفال في البيت، ودنا أن نتحدث عن الجود في البيت.
يعني مثلا واحد يجود أول شيء بابتسامته وبشاشته لأولاده، زوجته وأولاده، يعني ما يدخل مكفهرا ويخرج مقطبا. ثانيا يجود عليهم بالكلام الطيب. ثالثا يجود عليهم بالعطف والحنان، يعني بشاشة وابتسامة وعطف وحنان وكلام طيب ومال،
ثم المال،
هدايا وخلع وتحف وملابس. ويعني شوف، الله قال حتى في الطلاق، قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يعني هذا عنوان جديد، يعني الجود على المطلقة، الجود على المطلقة، أن الله قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
هذا لا يتبادر للذهن، دائما الطلاق ينتهي يعني ب
أيوة ما في برا، طرد. الجود على الموظف عند الاستغناء عنه، يعني قياسا على الطلاق، فراق المطلقة، فراق الموظف اللي عندك إذا أنت استغنيت عن خدماته، أنك تعطيه هو ماشي،
حقه هو زيادة
وهو ماشي، هذا نوع مهم من الجود يعني. هنا
معنا مكالمة من أبو ياسر من السعودية، تفضل أبو ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك.
جزاه الله خير وبارك الله فيه ونفع الله فيه بعلمه الإسلام والمسلمين. المداخلة يسيرة جدا جدا، وهي من الجود الكلمة الطيبة.
أحسنت.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. من الجود كف الأذى عن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي قال لم أستطيع أن أقدم العمل الصالح ولا أستطيع أن أقدم المال، قال كف أذاك عن الناس فإن ذلك صدقة منك على نفسك. من صور الجود، وهذه أختم فيها حتى تكون مداخلة يسيرة، من صور الجود وجدنا بعض الأمالة في المدينة عندنا في المسجد النبوي يكون معه الشيء اليسير ويقتسم بهذا الشيء اليسير من بجواره، يكون معه قطعة من الخبز قطعة، فلا يبخلون بشيء، وهذه ضربوا أروع الأمثلة حقيقة بجودهم بما يملكون، وهم لا يكاد يكون مدخل الإنسان بالشهر يتجاوز 600 ريال أو 700 ريال، ومع ذلك يجودون لمن بجوارهم ولو بأقل القليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أشكرك أبو ياسر على هذه المداخلة الثرية. معنا الدكتور طارق الفارس، دكتوراه في التفسير، إمام وخطيب جامع فيصل بن تركي بالدمام. حياك الله يا دكتور طارق.
أهلا وسهلا، حياك الله سعد ناصر.
الله يحييك، نسعد بمداخلتك الكريمة. بودنا الحديث عن وقفة قرآنية مع الجود في يعني دقيقة ونصف، تفضل يعني.
دقيقة ونصف. طيب، أولا نحييك وحيي شيخنا العالم العامل الشيخ محمد المنجد الله يحفظه. طبعا الجود يعني ميزة البرنامج هذا أنه يعني عدم اختزال هذه الألفاظ في نواحي ضيقة أو بشعار عرف عليه، ولكن يؤتى بأبعادها ومجالاتها المتعددة، وهذا حقيقة ميزة في هذا البرنامج وطرح شيخنا الله يحفظه. الجود من صفات أهل الإيمان، وفي مقابله الحرص والبخل والتقتير، وهي ليست من صفات أهل الإيمان. والسبب الرئيسي البارز في هذا الفرق هو تحقيق العبودية لله تعالى من خلال حسن الظن بربه. فالذي يجود يعتقد بأن الرزق من الله تعالى، وأن الله تعالى وحده هو الرازق، فهو لا ينظر للحياة نظرة مادية بحتة، وأن المال يتحرك بقدرة الإنسان، ولذا فهو لا يخشى الفقر، فهو بالتالي يحسن الظن بربه، وما انفقت من شيء فهو يخلفه. مخالفة الاتصال بالجود البخل والتقدير، وهي من أبرز علامات سوء الظن بالله تعالى والعياذ بالله. فالجود منقبة يسعى إليها تدل على نفس طيبة سمحة محبوبة مستعدة لاحتواء الناس، تتحمل الناس، تحبب وفي تحبيب الناس والصبر عليهم. ولذا جاء في تعريفها الجود أنها بمعنى التسمح بالشيء وكثرة العطاء.
جميل.
اللفظة هذه مع أنها لم ترد في القرآن الكريم، لكن وردت بتعبيرات أخرى تنطبق على هذا المفهوم، وعطاها القرآن أهمية بالغة، مثل لفظة الإنفاق، لفظة الإيثار، لفظة الإطعام. وجاء أيضا في الوحي أنها في وصف الله تعالى، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي من خلال السنة، يعني أن الله الجواد يحب الجود. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أبرز صفاته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وكان أشجع الناس. أن أختم أقول الجود والاتصاف بالجود إذا فهم بشموليته وأبعاده تتحقق مقاصد الشريعة. الجود دعوة إلى القضاء على الفقر، الجود دعوة إلى القضاء على البطالة، الجود دعوة إلى القضاء على التخلف، الجود دعوة إلى القضاء على الأنانية والقضاء على نفس دنية، ويقابلها دعوة إلى النمو وإلى التطور وإلى التقدم وإلى تأليف المجتمع وترابطه، وإلى الإيثار وحب الخير والرقي بالنفس وتزكية النفس. الجود باختصار هو تحقيق العبودية لله تعالى وحده من خلال حسن الظن بالله تعالى.
شكرا لمداخلتك الثرية دكتور طارق الفارس، جزاك الله خير. شيخنا الكريم، نختم بسؤال: المال عصب الحياة، ما هي وظيفة المال في خدمة الشريعة وفي خدمة الأمة الإسلامية؟
زين الناس حب الشهوات بالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. لكن مدح الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وأخبرهم بأن لهم يعني عاقبة جميلة جدا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سلفنا كانوا يجودون بالغالي والنفيس، يحتسبون الأجر عند الله. كان ابن عمر يعني يقسم في المجلس الواحد 30,000، ويجي عليه آخر الشهر ما يأكل مزعة لحم. كان الليث بن سعد يستغل في السنة 80,000 دينار، يعني هذه عوائد مزارعه، وما عليه زكاة، ما يجي إلا هم صفي كل الأشياء التي عنده. وربما اقترضوا ليجودوا. وكان الواحد أحيانا تجي عطية من بيت المال 20,000 يقسمها، تجي عطية من أحد الخلفاء يوزعها على الجالسين اللي عنده، حتى الكيس تبعها. بعضهم كان إذا أعطى السائل ما يعد، يطلع ويعطي ما يعد كم أعطاه. الحسن يقول: كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه. ما في إقراض، تعطيه عطية، ليش عطية. ذكروا من أخبار الكرم أن 3 اختلفوا في الأجواد، فقال رجل: أسخى الناس عبد الله بن جعفر أبي طالب. واحد قال: أسخاهم قيس بن سعد بن عبادة. الثالث قال: أسخاهم عرابة الأوزي. كلهم من الصحابة، فراحوا يعني يتفقدوا أحوال. فجاء واحد يقول لعبد الله بن جعفر: ابن سبيل ومنقطع به. أعطاه الناقة بما عليها، يبغى يركب ناقته، أعطاه إياه بما عليها، وكان فيها حقيبة في 4,000 دينار. راح لسعد قيس بن سعد بن عبادة، قالت الجارية نائم، قال: ابن سبيل ومنقطع به. قالت: فحاجتك أيسر من إيقاظه، هذا كيس فيها 700 دينار.
الله،
وروح لمعاطن الإبل، خذ لك الناقة اللي تعجبك. لما استيقظ قيس قالت المولاة الأمة: فعلت كذا كذا، فاعتقها
الله
على اللي فعلت. راحوا العرب الأوسي فوجدوه خرج من منزل للصلاة متوكئ على عبدين له وقد كف بصره، فجاء وقال له: ابن سبيل ومقطع به. فأعطاه العبدين وأقبل يلتمس الحائط يرجع. من الجود إسقاط الدين عن المعسر، من الجود صلة الإخوان، من الجود يعني لكن السؤال الكبير هو كيف نقدم لخدمة الشريعة، لخدمة الدين؟ يعني نعمل مال الصالح للرجل الصالح، كيف المال هذا اللي نقدمه ننصر به الله ورسوله؟ كيف ننشر العلم به وكتب العلم؟ كيف نقيم به الدورات العلمية الشرعية؟ كيف ننفق على طلبة العلم الفقراء؟ وكيف نفرغ طلبة العلم الجيدين لطلب العلم من خلال إعطائهم مرتبات شهرية ما نحوجهم فيها إلى وظائف، حتى يصبح في الأمة في كوادر علمية تفتي وتقوم بالواجب العلمي؟ كيف يكون لنا للفقراء الأمة نصيب؟ كيف يكون يعني هذا الدين، هذا المال يخدم به الدين في تقوية المؤسسات الشرعية والمؤسسات الدينية؟ كيف تقام به المساجد والمدارس الخيرية؟ كيف تقام به هذه المؤسسات التقنية والإعلامية في دفع برامج لرعايات المال، لرعايات البرامج، لرعايات تطبيقات الجوال الشرعية، لرعايات الأعمال الإلكترونية التي يمكن أن تعمل تبذل لخدمة الشريعة؟ أبو بكر الصديق أنفق ماله على النبي صلى الله عليه وسلم والراحلتين في الهجرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. وعمر أنفق نصف ماله، عثمان جهز جيش العسرة، هذا نصرة لله ورسوله، حفر بئر رومة، قام بتوسعة المسجد النبوي حين ضاق بالمسلمين، حكيم بن حزام يسير القوافل الخيرية. إن في الأزمات الاقتصادية يبذلون الأموال، كانت تقام المكتبات الوقفية من أموال المسلمين. الآن في عدد من البرامج والتطبيقات تحتاج إلى تطوير وتوسيع، إلكترونية تخدم طلبة العلم، برامج وقفية، برامج تحوي الموسوعات العلمية، تنفق في تحقيقات الكتب، كتب العلماء وإخراجها للناس وتربية النشأ عليها، وتقام المؤسسات التربوية بهذا المال لأجل هذا، لتخريج أجيال. كيف ننصر الشرع بالأوقاف؟ لأن الأوقاف عز للأمة، الأوقاف ما يذل بها أهل الخير، لأن محبوسة عليهم، لقد خرجت حتى من مالكها. أوقف أبو بكر منزل الفقراء والمساكين، وعمر أنفق يعني أوقف عمر رضي الله عنه ماله الذي بخيبر، عثمان حفر البئر جعلها وقفا، علي رضي الله عنه عيونا من الماء وضيعتين، نور الدين زنكي عمل أوقاف للأيتام والخط والتعليم، خط والقراءة والكسوة، وأوقاف على المجاورين بالحرمين حتى يتفرغوا للعبادة. جعلت للنساء أوقاف، اليتيمات، المطلقات، الأرامل لهم أوقاف، حتى حليب المرضعات كان في أوقاف، حتى المرضعة تعطى لترضع بدون ما تأخذ أي مقابل. وضع كيف عين زبيدة، كيف الحجاج كانوا يجوا، كانت الأربطة على الطريق من العراق إلى مكة، ما يحتاج الحاج المسافر أن ينزل بأجرة من كثرة الأربطة والخانات الموجودة عليهم. الآن عندنا مراكز وقفية بحثية تخدم الباحثين، الآن المراكز البحثية لها أثر كبير في تقدم الأمم، وكذلك مجمعات طباعة المصاحف مثلا، كفالات الدعاء، طباعة الكتب الشرعية وتوزيعها، المراكز الإسلامية، هذه المال يعني في تجهيز وبناء المساجد، الجمعيات التكافلية، المسلمين الجدد، الإنفاق من أجل دعوة المسلمين الجدد، ترجمات معاني القرآن، المساعدة على التزويج، المستوصفات الخيرية، حلق تحفيظ القرآن، إعانات المقبلين على الزواج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجود والكرم في سبيله، وأن يجعلنا ممن يعطي من أجل دينه، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب كريم.
شكر الله لكم شيخنا الكريم ما تفضلتم به، هنيئا لأهل الجود والكرم، هنيئا لمن يجود بماله، بوقته، بجهده، بروحه، بكل ما يملك في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين. حر إذا جئته يوما لتسأله، أعطاك ما ملكت كفاه واعتذر، يخفي صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهر. شكر الله لكم متابعتكم الكريمة، نلتقي وإياكم في الأسبوع القادم وفي حلقة متجددة، نلقاكم بخير وصحة وعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا.